بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب تأليف إمام العلامة عبد الله بن حسين بلفقيه، إلى أن قال: الإيمان بالملائكة وهم أجسام مركبة من العناصر الأربعة التي تتألف منها الأجسام، وهي الهواء والماء والنار والأرض، لكن غلب عليها النور الناشئ من النار فلطفت وتشكلت بالأشكال المختلفة، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. أن نعتقد أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم من الكثرة ما لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه خالقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أخرج أبو الشيخ وابن مندع والبزار عن ابن عمر: وخلق الله الملائكة من نور، إلى أن قال: وليس شيء أكثر من الملائكة. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر مرفوعا: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما منها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته، ويحشرون للمحشر يوم القيامة، ويدخلون الجنة مع العباد، لكن لا نعيم لهم فيها، لأن الله تعالى جعلها جزاء عمل المكلفين في الدنيا، وإنما هم خدم لأهلها، وإبليس من الجن لا منهم، فاستثناؤه منهم لكونه في غمارهم وجوارهم، وحينئذ لا يشكل إباؤه عن السجود لأنه ليس من المعصوم. وقيل إنه من الملائكة من طائفة يقال لها الجن، والذي صححه النووي في تهذيبه أنه من الملائكة وكان اسمه عزازيل، فلما عصى الله لعنه وجعله شيطانا مريدا وسماه إبليسا. وخواصنا وهم الأنبياء أفضل من جميعهم، وخواصهم كجبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل أفضل من عوامنا، وهم الصلحاء القائمون بحقوق الله وحقوق العباد، وهؤلاء الصلحاء أفضل من عوامهم. والجن أجسام مركبة من العناصر الأربعة، لكن منهم من غلب عليه عنصر الهواء فكان له قوة السريان وقطع المسافة الطويلة في أدنى زمان، منهم المؤمن والطائع وضدهما، ومنهم من غلب عليه عنصر النار فكان شأنه الائتلاف والإيذاء، وهذا الصنف الثاني شياطين، ومؤمنوهم يثابون ويدخلون الجنة، وكافرهم بضد ذلك. ومعنى الإيمان بكتب الله.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحمد لله على كل حال. الشيخ علي رحمة الله تعالى في هذه الفقرات يبين ركنا من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أنهم مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان بدونه. وهكذا علمنا أن الحق جل جلاله على لسان رسوله جعل أركان الإيمان مع الإيمان بإيمان بأشياء منه خصها بخصوصيات، وذلك كتبه ورسله وملائكته. ثم الإيمان بالرجوع والمصير إليه باليوم الآخر وبقضائه وقدره للأشياء. فلا يتأتى استقامة الإيمان بالله وحده حتى يتم الإيمان بجميعها والتصديق بكلها، أن تؤمن بالله وملائكته. وبهذا تعلم أن من يدعي الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم يرسم له خطة تخالف المنهج ويكذب بشيء أقره الله، نقول ليس الإيمان كما تريد ولا كما تحب وتهوى، ولكن كما جعل الله وكما شرع الله. فهكذا لا يتأتى أن تكون حقيقة إسلام ولا حقيقة إيمان بمجرد انتحال بعض شيء والأخذ للشيء وترك البعض الآخر وما إلى ذلك، ولكنها وحدة واحدة لا تتكتل ولا تتجزأ ولا تتناقض. فهذا الإيمان بالله، وقد شرح لنا الإيمان بالله، ويتكلم عن الإيمان بملائكة الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فيقول في الإيمان بالملائكة أنهم أجسام، فهم أجسام وأشار الشيخ إلى تركبها من العناصر الجسمية التي يكون الله منها الأجسام، إلا أن الأصل فيها والغلبة للنور، وكما أن الغلبة في أجسام الجن للنار، كما أن الغلبة في أجسام البشر للطين. وبهذا قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني سيدنا آدم أيضا جسده ما يتكون من الماء والهواء والنار والنار، ولكن غلب عليه الطين فكون جسده من الطين، ثم نفخ فيه من روحه أو صب عليه الماء فصارت حمى مسنون وتصلبت فصارت صلصال كالفخار، ثم نفخ فيها الروح، ثم يموت الإنسان فتعود ترتيبة التكوين بالنسبة للجسد. فإذا مات الإنسان تصلب جسده فصار صرصارا كالفخار. ثم ينخر فيه التراب والدود في القبر فيصير إلى حمى مسنون، ثم يتذوب فيرجع إلى التراب، والتراب في البداية تحول إلى حمام مسنون، ثم صار صلصال كالفخار، ثم نفخ في روح، ثم يعود صلصال كالفخار ويعود إلى حمام مسنون، ثم يصير تراب. لأن كلما بنيت شيء فأردت أن تنقضه فتأتي آخر مرحلة فيما بني فتنقضه، ثم الثاني، ثم فتصير الأولى هي الأخيرة في النقض. وكذلك هذه التركيبة الجسدية، فما نشاهده في حال الموتى يدلنا على ما ذكر الله لنا في حال بداية التكوين والتركيب. يقول أجسام غلب عليها النور الناشي من النار فصارت في تلك الأجسام خصائص، فمن أول خصائصها عدم حاجتها إلى الطعام والشراب، ثم كان من خصائصها عدم وصفها بذكورة ولا أنوثة بخلاف الجن والإنس، ثم كان من خصائصها كامتناعها عن الطعام والشراب، امتناعها إذن عن التناكح، ثم كان من خصائصها تلك اللطافة التي تحصل بها التشكلات والتصورات، فيتقلب الجسد ويتصور، وقد يشاركهم في هذا بعض الشيء أجسام الجن يتشكلون بصور، ولكن التشكل الملائكة لا يكون إلا بصور شريفة خلاف الجن، والملائكة ممكنون يقدر إذا تشكل بأي صورة يعود إلى صورته الأصلية، والجن تحكم عليهم الصورة تبيع، وقد يستطيع العودة إلى شكل آخر وإلى صورته أشكال الأصلية، وقد يمتنع عنه ذلك فلا يقدر عليه. هذا في الجن. فبقي أيضا في لطافة أجسادهم وتشكلهم خصائص لهم يتميزون بها عن الجن، فامتازوا عن الإنس والجن من الكائنات والمخلوقات وبقية المخلوقات بهذه الميزة التي خصصهم الله بها. قال لطفت وتشكلت بالأشكال المختلفة، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يتصور له ويتشكل بصورته الأصلية، فقال قد لا تطيق ذلك، فقال أحب أن أراك، فقال ألوي راسك، فإذا به بجسد كبير ملأ الأفق له 600 جناح. التفت إليه صلى الله عليه وسلم وأغشي عليه. ويقال أنه أيضا رآه عند سدرة المنتهى على صورته التي خلقه الله عليها. وإلى ذلك مال بعض المفسرين في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى جبريل، إذ يغشى السدرة ما يغشى. ويروى كذلك أنه سأله وقال كم مضى بك من العمر، فقال سيدنا جبريل لا أحصي عدد ذلك تعيينا، ولكن يطلع نور قبل العرش علينا بعد كل 70,000 عام، وقد طلع علينا أكثر من 70,000 عام، أكثر من 70,000 مرة، 70,000 70,000. قال تدري ما ذلك النور؟ قال ماذا؟ قال وأنا ذلك النور، يقول صلى الله عليه وسلم. يقول لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، يجب أن نعتقد أنهم عباد مكرمون كما وصفهم الله في كتابه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لهم من الكثرة ما لا يحصي عددهم إلا الله، بل إلى أن أكثر أجناس الوجود عددا الملائكة. ويروى أن الله عند المحشر إذا بدل الأرض غير الأرض وانشقت السماوات ونزل الملائكة تنزيلا، يحشر بني آدم فيكونون في أول المحشر، ثم يحشر الجن فيحيطون ببني آدم فيكون عددهم كالجن 10 مرات، فيحشر حيوانات البر فتحيط بالإنس والجن فيكون عددهم كعدد الإنس والجن 10 مرات، أضعاف 10 أضعاف عدد الإنس والجن، ويحشر حيوانات البحر فيكون عددها 10 أضعاف عدد من قبلها من إنس وجن وحيوانات بر، فتحيط بهم. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتابهم شيء، ثم إلى ربهم يحشرون، ثم تتحرك السماء وتمر وتتشقق فينزل ملائكة السماء الأولى فيحيطون بأهل الموقف من ورائهم، فيصير عددهم كعدد من قبلهم من الإنس والجن وحيوانات البر والبحر 10 أضعاف، فتمور السماء الثانية وتدور لو تتشقق فينزل ملائكة السماء الثانية فيصير عددهم 10 أضعاف عدد من قبلهم من إنس وجن وحيوانات بر وبحر وملائكة السماء الأولى، وتمور السماء الثالثة وتتشقق وينزل ملائكة السماء الثالثة فيصير عددهم كمن قبلهم 10 مرات، يحيطون بأهل الموقف، ثم الرابعة والخامسة والسادسة إلى 7 سماء. لا إله إلا الله. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فاليوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نعم. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأخرج أبو الشيخ بن مندل البزار عن عمر خلق الله الملائكة من نور إلى أن قال وليس شيء أكثر من الملائكة في العدد، فهم أكثر خلق الله عددا. يقول وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر مرفوعا أطت السماء أو أطت، وكان صوت الأقتاب التي توضع على ظهر البعير والإقاب إذا اشتد الحمل عليه، فهذا الصوت الذي يحدث يقال له أطيط، والمعنى أن كثرة الملائكة في السماء أثقلها حتى أطت، إذن بكثرة من عليها من الملائكة، ما منها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته. وكم سعة السماء الأولى هذه السماء الدنيا القريبة من الأرض، قريبة من الأرض الكواكب، ملايين ملايين الأزملاء سعة الأرض وكواكب من حواليها، هذا فوق سعة عظيمة، سعة عظيمة، فما من موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد. إيش المملكة هذه؟ إيش العظمة هذه؟ سبحان الله سبحان الله. ومحيطة بالكواكب هذه كل الأجرام الكبيرة اللي بيننا وبينها بعد إلى 100 سنة ضوئية، إلى 200، إلى 1000 سنة ضوئية في الجو، وفوقها السماء الأولى محيطة بها. وكم سعتها؟ وكلما مشوا مشوا يكتشفون، وكل ساعة يكتشفون شيء فوق الخيال فوق الوصف، كل ساعة وهكذا، ولا يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض إلا من كان بسلطان من الله، كما كان ليلة الإسراء والمعراج هو الذي نفذ من أقطار السماوات، وغير ذلك من يقدر ينفذ لا للإنس ولا الجن. حتى في اقترابهم من السماء وسماعهم ما ينفذون من أقطار السماوات والأرض، ويحبسون في المحيط هذا الذي تحت السماء. قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. حتى يقولوا كيف عرج محمد، يقول لا تنفذون إلا بسلطان صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يقول ويحشرون أي القيامة للمحشر يوم القيامة، ويدخلون الجنة مع العباد، لكن لا نعيم لهم فيها، نعيمهم المستمر بطاعة الله وعبادته، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ومستواهم في المعرفة بالله وطاعته ونعيمهم الأبدي السرمدي اللي تنعمون به، وهو من أعلى النعيم فهذا نعيمهم، لكن خلقوا فيه وهو دائم لهم. وإلا أن المكلفين من الإنس والجن إذا صدقوا مع الله وآمنوا به فنعيمهم يتجدد ويتضاعف ويتزايد. يقول لأن الله تعالى جعل جزاء عمل المكلفين في الدنيا، وهؤلاء لا تكليف عندهم، ولكن خلقهم في نعيم معرفة به ونعيم عبادة لا، فلهذا لا يفترون يسبحون الليل والنهار، فهم يتنعمون بمعرفتهم بالله وبعبادتهم له تبارك وتعالى في علاه. فما يقومون به من أوامر الله من أنواع الخدمة هي نعيمهم. فمثل في الجنة مثل الآن في الدنيا حضورهم المجالس ورفعهم أسماء ووضعهم أجنحتهم لطالب العلم، والحفظة الذين يتعاقبون في الليل والنار، هذا عملهم وهذا لذاذتهم ونعيمهم. وفي الجنة يدخلون عليهم من كل باب، ولما يقولون سلام عليكم بما صبرتم، هذا نعيمهم ما أمرهم الله به وكلفهم به من الأعمال، يعبدون الله بها ويتنعمون بذلك صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين. يقول إنما هم خدم لأهلها كما تعبدهم الله بخدمة بني آدم بالحفظة وبرقيب وعتيد والكتبة الذين يكتبون، وبأنواع الملائكة الموكلين بالسحاب والممطار والزروع والثمار وغير ذلك من الأعمال، ومنها حتى ملائكة العرش أو حملته أيضا ربطهم الله بتقرب إليه وعبادة له بذكر الصالحين في الأرض. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ونبيه يستغفرون للذين آمنوا ربنا وزيد كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولهذا تعلم مكانة العلاقة في الله بالصالحين والأخيار ممن على ظهر الأرض، إذا صفت وصدق الإنسان فيها مع الله تعالى إيش منزلتها، إن حملة العرش متصلين بسر هذه العبادة والصلة بالصالحين على ظهر الأرض. يقولون ربنا ذكر الله تعالى كيفية استغفارهم لهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن اللي وعدتهم وما صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تقي السيئات يوم الدين فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. هذا استغفار الملائكه لمن على ظهر الارض. فما صفاه من العلائق بالانبياء والاصفياء والاولياء على ظهر الارض فهو غايه وقمه في القربه الى الله، وبه شغل الملائكه في من حملة عرشه. فإذا كنت رفيع القدر هكذا انصرفت همتك إلى العلاقة بأصفيائه ممن على ظهر الأرض، فيمتد الدعاء إلى من صلح يعني آمن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهذا شأن اهتمام بهم وخدمة عظيمة لهم. الله الله لا إله إلا الله. قال وإبليس من الجن كما نص عليه في سورته الكهف. وإذ قلنا الملك تسجد لآدم فسجد إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه لا منهم. فاستثناء منهم سجد الملائكة إلا إبليس كما يقول القائل منا قام القوم إلا حمارا. الحمار ليس من القوم لكن لما كان موجود بينهم لما كان موجود عندهم هم قاموا وما قام دخل في الاستثناء فيسمى الاستثناء المنقطع. لأن أهل اللغة يقولون استثناء متصل واستثناء منقطع. فإن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا استثناء متصل، وإن كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فاستثناء منقطع. ومنه هذا سجدوا الملائكة إلا إبليس وإن كان ما هو منهم لكن دخل في الأمر بالسجود لكونه معهم في السماء، وذلك أنه كان على ظهر الأرض مع الجن ولكن تظاهر بالعبادة والبعد عن المعاصي التي يعملونها، فلما أهلك الجن سلمه بما كان يظهر من العبادة وعدم الانهماك معهم في المعاصي. حتى صورة ذلك قد تنفع ولكن نفعا محدودا، كما أن من كان بينهم من العصاة لما ينكر عليهم قد ينال ضررهم وشرهم. فلما هلكوا ونجا رفع إلى السماء فكان في السماء الدنيا كثر عبادة آلاف سنين ويعبد في السماء الدنيا، ولكن كان في قلبه علة لم يطلع عليها الملائكة وقد علم الله بها ثم أظهرها في وقتها عندما أمره بالسجود مع الملائكة لآدم فأبى واستكبر وظهر ما في قلبه. وهذا أيضا يؤيد قول الله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجنة خلقناه من قبل نارسا. وقول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كيف عرفوا ذلك؟ أن الجن كانوا يعمرون الأرض قبل بني آدم ففسكوا فسفكوا الدماء وأدوه. فلما قال جاعل في الأرض خليفة قلت بتجيب واحد ثاني يصلح كما هذولاك اللي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني قدنا صنف اخترتنا لا نعصيك ولا ده، فبتجعلنا نحن الخلفاء. رشحوا أنفسهم لهذا المرتبة قال أني أعلم ما لا تعلمون، اختار لها الإنسان سبحانه وتعالى. ثم لما خرج سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض خلق الله لإبليس زوجة أيضا من الجن فتناسلوا كما سبق، وأن خلق حواء من آدم من سيدنا آدم خلقها من ضلع آدم فخلق له زوجة من خلق منها زوجة. فلما أهبط إبليس إلى الأرض خلق له زوجة من الجن فبدأ نسل الجن من جديد يرجعون إلى الأرض، فصار إبليس للجن كآدم للإنس آدم للناس. ولهذا قال في الآية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهؤلاء ذرية إبليس كما أن الناس ذرية آدم، وبقي هذا الصراع الذي بدأ من البداية بين آدم وإبليس ما رضي يسجد له، وبقي بينه وبين ذريته ذرية آدم وذرية إبليس من الجن إلى اليوم، وهو يحاولون أن يصيروا مصيرهم إلى نفس مصيرهم السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إن هذا عدو لك ولزوجك. فتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يقول وحينئذ لا يشكل إباء عن السجود لأنه ليس من المعصوم. وقيل إنه من الملائكة من طائفه قال له الجن, وليس صحيح النووي بتهذيبه أنه من الملائكة عن اسمه عزازيل. فلما أصل عنه جعل شيطانا مريدا وسماه بليسا. وهذا القول يضعف أمام القول الأول لوجود النصوص ولوصف الله للملائكة بقول لا يعصون الله ما أمرهم, فهم في عصمة دائما. فكيف يكون في عصمة ثم يعصي فيلعن ويطرد؟ لم يدخل دائرة العصمة أصلا, فليس من الملائكة. هذا هو القول الأحق. قال وخواصنا يعني بني آدم, خواصنا بني الإنسان البشر, وهم الأنبياء أفضل من جميعهم من جميع الملائكة. وخواصهم كجبريل وميكائيل وملك الموت وزرافيل أفضل من عوامنا, وهم الصلحاء القائمون بحقوق الله وحقوق العباد. وهؤلاء الصلحاء أفضل من عوام الملائكة. هذا الذي قرره أهل السنة عليهم رضوان الله في ترتيب الأفضلية بما استنبتوا من الأدلة, أن أفضل الخلق الأنبياء ثم الملائكة ثم خواص بالبشر. قولنا ثم الملائكة بعد الأنبياء يعني خواص الملائكة, خواص الملائكة بعد الأنبياء, ثم خواص البشر وهم الصديقون مقربون منه كسادتنا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أفضل من عوام الملائكة, خواص الملائكة أفضل منهم وهم أفضل من عوام الملائكة, ثم عوام الملائكة ثم عوام البشر. ولم يذكروا في هذا الترتيب الجن, وفيهم خواص وعوام, فخواصهم بعد خواص البشر وعوامهم بعد عوام البشر. قال والجن أجسام مركبة من العناصر الأربعة, لكن منهم من غلب على عنصر الهواء فكان له قوة السريان وقطع المسافة الطويلة في أدنى زمن, هم المؤمن والطايع, وضدهما الكافر والعاصي. منهم من غلب عنصر النار فكان شأنه الإتلاف والإيذاء, هذا الصنف الثاني الشياطين. ومؤمنوهم عن الجن يثابون ويدخلون الجنة, وكافرهم يعاقب ويدخل النار ضد ذلك. فهم في التكليف كالإنس طائعهم, وهم جميع مذاهب الإنس في الإسلام والكفر موجودة عند الجن, والإنس مقدمون ولهم في المعنى السلطان عليهم, ولكن بتلاعبهم يلعبون على كثير من الإنس. وقد جعل الله الحفظة من الملائكة لحكم, ومنها أنه جعل الجنة لا يرون للإنس, إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم, فلو ترك الأمر فأهواؤهم ونفسيتهم بتحملهم على إيذاء الإنس. كل من تشبث بواحد من الإنس أو زعل منه ما دام ما يشوفه بيعطيه رطما من كذا وضربا من كذا وبيسحب عليه ثيابه وبيمزقه, ما يشوف من 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 ما هو داري من, ما يقدرون على ذلك. قال تعالى ويرسل عليكم حفظة ليتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وبذلك قد ينام الإنسان في برية وصحراء وفيها هوام وحشرات ولا شيء منها يدخل أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا هنين, من أسرار هذا الحفظ الإلهي. ولو شاء سلطهم, ولكن ما تتخلى الملائكة عندما يأتي الأمر والقدر المعين أن هذا يصاب بكذا بواسطة الحيوان الفلاني والفلاني, خلاص فيتخلون عنه بحسب ما في كتب ما أوحي إليهم. ولهذا قال سيدنا علي إنه لا يحصل من أهل الأرض شيء حتى يتخلى حرس السماء, قال لمن جاء يحرسه ممن تحرسونني من أهل الأرض من أهل السماء؟ قالوا أهل السماء ما لنا طاقة بحراستكم منهم لكن من أهل الأرض. قال فانصرفوا فإنه لا يحصل شيء من أهل الأرض حتى يتخلى حرس السماء. هذا شأن الملائكة آمنا بهم كما ذكر الله ورسوله فعلمنا خصائصهم. فالإنسان الذي غلب شهواته وآفاته وشروره يلتحق بأفق الملائكة في خصائصهم، والذي غلبته شهواته وآفاته يصير كالأنعام بل هم بل أضل. يقولون الملائكة أرواح مجردة بلا شهوات، والحيوانات شهوات بلا عقل، الحيوان والملائكة عقل بلا شهوة، والحيوانات شهوة بلا عقل، والإنسان عقل وشهوة. فإن غلب عقله شهواته يلتحق بأفق الملائكة، وإن غلبت شهواته على عقله نزل إلى مرتبة الحيوانات بل يكون أضل، إنهم إلا كان أنعامي بل هم أضل. فصلوات الله على سيدنا محمد المسلم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتصديق في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.